بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم
المكتبة والبحث للصف الأول الثانوي، أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية، صفحة 13، الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 67، الوحدة الثالثة، تنظيم مصادر المعلومات. في هذه الوحدة سوف نتناول الدروس التالية: الدرس الأول تنظيم مصادر المعلومات، التصنيف، فوائد التصنيف. الدرس الثاني تصنيف ديوي العشري، أنظمة التصنيف، طريقة تصنيف ديوي العشري. الدرس الثالث الفهرسة، مفهوم الفهرسة وأهمية الفهرسة. الدرس الرابع الفهرس، تعريف الفهرس، أهم أشكال الفهارس. الدرس الخامس أهم المداخل لاسترجاع مصادر المعلومات، مداخل البحث في الفهارس، البحث في الفهرس البطاقي. الدرس السادس تطبيقات على الفهرس البطاقي. الدرس السابع البحث في الفهرس الإلكتروني. صفحة 68، الدرس الأول تنظيم مصادر المعلومات. التنظيم كلمة جامعة تشير إلى التنسيق والترتيب لوضع الأشياء في أماكن محددة حتى يسهل الوصول إليها عند الحاجة. وإذا كنا نحتاج إلى التنظيم في مختلف شؤون الحياة فإن حاجتنا إليه في المكتبة أكبر، ولكي تؤدي المكتبات خدماتها على أكمل وجه فإنه لا بد من اتخاذ إجراءات فنية معينة لترتيب مصادرها حتى تتيح سرعة الوصول إلى مصادر المعلومات واسترجاعها بيسر وسهولة. ومن هذه الإجراءات الفنية التصنيف والفهرسة. أولا التصنيف، Classification، مفهوم التصنيف. لقد صنف الإنسان منذ القدم ولا يزال يصنف الأشياء الملموسة التي تتكون منها بيئته، ولا نبالغ إذا قلنا إن التصنيف سمة أساسية في حياة الإنسان، فهو يستخدم التصنيف في أغلب شؤون حياته. فبائع الخضروات يصنف بضائعه، وتاجر الأقمشة يصنف أقمشته. ولو دخلت محلا لبيع المواد الغذائية لوجدت فيه تصنيفا واضحا، فالمعلبات في مكان، والمرطبات في مكان، وأدوات النظافة في مكان، وهكذا. إن هذا المبدأ في التصنيف ينطبق على المكتبات، فهي تصنف مصادرها على أساس التشابه الموضوعي بينها، لأن موضوع المصدر هو الصفة الأكثر أهمية، حيث إن هدف تصنيف مصادر المعلومات هو وضع المصادر المتشابهة في الموضوع بجانب بعضها بعضا، ليسهل على المستفيد أن يجد في مكان واحد مجموعة المصادر التي تقع في مجال اهتمامه. التصنيف لغة بمعنى التمييز والتقسيم، واصطلاحا بمعنى ترتيب مصادر المعلومات المتشابهة موضوعيا في مكان محدد وبرمز خاص. صفحة 69، سؤال: هل يمكن أن تلجأ بعض المكتبات إلى ترتيب مصادرها حسب شكل مصدر المعلومات إلى جانب التصنيف الموضوعي، ولماذا؟ يمكن أن تلجأ بعض المكتبات إلى ترتيب مصادرها حسب شكل مصدر المعلومات إلى جانب التصنيف الموضوعي، لأن نظام المكتبة لا يسمح بالدمج الكامل في الترتيب لكل مقتنيات المكتبة، فتلجأ إلى تحديد أماكن خاصة للمصادر التي لها صفة معينة كالدوريات والمراجع والمخطوطات إلى آخره، بالرغم من تشابهها موضوعيا. ومن هذه المصادر ما يلي: أولا كتب المراجع، تفصل عن بقية المصادر لكثرة استخدامها. ثانيا الدوريات، تفصل عن بقية المصادر لطبيعة محتواها المتجدد بشكل دوري. ثالثا المخطوطات والكتب النادرة، ترتب على حدة لقيمتها المادية وقيمتها العلمية. رابعا الكتب الأجنبية، تفصل عن الكتب العربية لاختلاف اللغة. خامسا الوسائل السمع بصرية، تحفظ على حدة لاختلاف شكلها. فكر، لماذا تصنف المكتبات مصادرها؟ فوائد التصنيف: للتصنيف فوائد عديدة أهمها ما يلي: 1- ينظم محتويات المكتبة. 2- يساعد في الحصول على المصدر والمعلومة المطلوبة بسهولة. 3- يوفر الجهد والوقت على المستفيد. 4- يوضح مواطن القوة والضعف في مجموعة المكتبة. 5- يبين الحدود الفاصلة بين أصول المعرفة وفروعها. 6- يساعد المستفيدين على الوصول إلى مصادر معلومات أخرى في الموضوع. صفحة 70. أسئلة: السؤال الأول: ماذا يقصد بالتصنيف في المكتبات؟ السؤال الثاني: لماذا تلجأ المكتبات إلى الترتيب حسب شكل مصادر المعلومات إلى جانب التصنيف الموضوعي؟ السؤال الثالث: ما الفائدة من التصنيف في المكتبة؟ السؤال الرابع: صل ما في المجموعة ألف بما يناسبها من فقرات المجموعة باء. المجموعة ألف: 1- يتم فصل مجموعة المخطوطات عن مجموعات المكتبة الأخرى. 2- يتم فصل مجموعة الدوريات عن مجموعات المكتبة الأخرى. 3- يتم فصل مجموعة المراجع عن مجموعات المكتبة الأخرى. 4- يتم فصل مجموعة الوسائل السمع بصرية عن مجموعات المكتبة الأخرى. الآن: المجموعة باء: ألف لطبيعة محتواها، باء لطبيعة شكلها، جيم لكثرة الاستخدام، دال لقيمتها المادية والعلمية لطبيعة لغتها. مراجع: 1- الجواهري، خيال محمد، مصادر علم المكتبات والمعلومات، دمشق، المؤلف، 1989. ميم: 2- خليفة، شعبان، حسن شحاتة، حسن عبد الشافي، التربية المكتبية، القاهرة، الدار المصرية، 1417 هجرية. 3- سلامة، عبد الحافظ محمد، خدمات المعلومات وتنمية المقتنيات المكتبية، عمان، دار الفكر، 1997. ميم: 4- إعليان، ربح مصطفى وأمين النجداوي، مقدمة في علم المكتبات والمعلومات، عمان، دار الفكر، 1999. ميم: 5- همشري، عمر أحمد، ربح عليان، المرجع في علم المكتبات والمعلومات، عمان، دار الشروق، 1997. ميم: 6- اليوسف، عبد العزيز، المكتبة المنزلية، الرياض، الدار البيضاء، 1416 هجرية. صفحة 71. الدرس الثاني: تصنيف ديوي العشري. أنظمة التصنيف: تعتمد المكتبات في تصنيف مصادرها على أحد أنظمة التصنيف المعروفة ومن أشهرها: أولاً، تصنيف ديوي العشري، ديوي ديسيمال كلاسيفيكيشن. ثانياً، تصنيف مكتبة الكونغرس، كونغرس كلاسيفيكيشن. ثالثاً، التصنيف العشري العالمي، يونيفرسال ديسيمال كلاسيفيكيشن. تصنيف ديوي العشري وضع هذا التصنيف ميلفيل ديوي عام 1876. ميم: ويعد من أشهر التصنيفات وأكثرها استخداما في المكتبات، وقد اختير هذا التصنيف دون غيره من الأنظمة ليطبق بعد التعديل في معظم المكتبات العربية والإسلامية لمزاياه التي من أهمها: ألف إنه شامل للمعرفة البشرية، باء إنه مرن وقابل للتوسع، جيم يستعمل الرقم كرمز عالمي، دال سهل الفهم والاستعمال، هاء يستخدم كشافا للموضوعات. صفحة 72. طريقة تصنيف ديوي العشري. وأمامي هنا هذا التصنيف على شكل جدول، من أعلى الجدول في أرقام والمواد. فالترقيم يبدأ من اليمين من 0 إلى 99: الأعمال العامة، وهذه تشمل الببليوغرافيا رقمها 010، 020 المكتبات وعلم المعلومات، 030 دوائر المعارف العامة، 040 خالية، 050 المطبوعات الدورية العامة، 060 الجمعيات العامة والمتاحف، 070 الصحافة والصحف والنشر، 080 المؤلفات المجموعة، و 090 المخطوطات والكتب النادرة. ثم من رقم 100 إلى 199: الفلسفة، 110 ما بعد الطبيعة، 120 النظريات الميتافيزيقية، 130 علم النفس الشعبي الكاذب، 140 المباحث الفلسفية، 150 علم النفس، 160 المنطق، 170 علم الأخلاق، 180 الفلسفة القديمة، 190 الفلسفة الحديثة. الرقم من 200 إلى 299 الديانات، 210 الإسلام، 220 القرآن والعلوم القرآنية، 230 الحديث وعلوم الحديث، 240 أصول الدين والتوحيد، 250 الفقه، 260 التصوف، 270 الديانة المسيحية، 280 الطوائف المسيحية، 290 الأديان الأخرى. من 300 إلى 399 العلوم الاجتماعية، 310 الإحصاء، 320 العلوم السياسية، 330 العلوم الاقتصادية، 340 القانون، 350 الإدارة العامة، 360 العلاج والخدمة الاجتماعية، 370 التربية والتعليم، 380 التجارة، 390 العادات والتقاليد والفولكلور. من 400 إلى 499 اللغات، 410 اللغة العربية، 420 اللغة الإنجليزية، 430 اللغة الألمانية، 440 اللغة الفرنسية، 450 اللغة الإيطالية، 460 اللغة الإسبانية، 470 اللغة اللاتينية، 480 اللغة اليونانية، 490 اللغات الأخرى. من 500 إلى 599 العلوم البحتة، 510 الرياضيات، 520 الفلك، 530 الفيزياء، 540 الكيمياء، 550 الجيولوجيا، 560 الحفريات، 570 البيولوجيا وعلم الإنسان، 580 علم النبات، 590 علم الحيوان. من 600 إلى 699 العلوم التطبيقية، 610 العلوم الطبية، 620 العلوم الهندسية، 630 العلوم الزراعية، 640 الفنون والعلوم المنزلية، 650 إدارة الأعمال، 660 الكيمياء التطبيقية، 670 المصنعات، 680 مصنعات أخرى، 690 أعمال البناء. من 700 إلى 799، 710 المناظر الخلوية، 720 العمارة، 730 النحت والفنون البلاستيكية، 740 الرسم وفنون الديكور، 750 التصوير والتلوين الزيتي، 760 الطباعة والمطبوعات، 770 التصوير، 780 الموسيقى، 790 فنون التسلية والترويح. من 800 إلى 899 الآداب، 810 الأدب العربي، 820 الأدب الإنجليزي والأمريكي، 830 الأدب الألماني، 840 الأدب الفرنسي، 850 الأدب الإيطالي، 860 الأدب الإسباني، 870 الأدب اللاتيني، 880 الأدب اليوناني القديم والحديث، 890 آداب أخرى. 900 إلى 999 الجغرافيا العامة، 910 الجغرافيا العامة والرحلة، 920 التراجم والأسباب، 930 التاريخ القديم، 940 التاريخ العام لقارة أوروبا، 950 التاريخ العام لقارة آسيا، 960 التاريخ العام لقارة إفريقيا، 970 التاريخ العام لقارة أمريكا الشمالية، 980 التاريخ العام لقارة أمريكا الجنوبية، 990 التاريخ العام لباقي مناطق العالم. 371 المدرسة، 372 التعليم الابتدائي، 373 التعليم الثانوي، 374 تعليم الكبار، 375 المناهج، 376 التعليم النسوي، 377 التعليم الديني، 378 التعليم العالي، 379 التعليم والدولة. صفحة 73 طريقة تصنيف ديوي العشري. قسم ديوي المعرفة البشرية إلى 10 أصول رئيسة، هي من 0 إلى 099 المعارف العامة، من 100 إلى 199 الفلسفة وعلم النفس، من 200 إلى 299 الديانات، من 300 إلى 399 العلوم الاجتماعية، 400 إلى 499 اللغات، 500 إلى 599 العلوم البحتة، 600 إلى 699 العلوم التطبيقية، 700 إلى 799 الفنون، 800 إلى 899 الآداب، 900 إلى 999 التاريخ والجغرافيا والتراجم. وبعد ذلك قسم ديوي كل أصل من الأصول الرئيسة إلى 10 فروع، ثم قسم كل فرع إلى 10 أجزاء صغيرة كما لاحظنا في قراءتنا للشكل السابق. واستمر ديوي في التفريع تبعا لتشعب الموضوع، مراعيا التدرج في الموضوعات من العام إلى الخاص، فكلما كثرت الأرقام دل ذلك على دقة الموضوع. ثم إن الفروع تنقسم باستخدام العلامة العشرية إلى تفريعات أصغر، لذلك سمي هذا التصنيف بتصنيف ديوي العشري. صفحة 74 إثرائي، التعديلات العربية على تصنيف ديوي. حظي هذا النظام باهتمام المكتبات في الوطن العربي، لذا جرت عدة محاولات لنقل النظام إلى اللغة العربية حتى يمكن استخدامه. وبسبب صدوره باللغة الإنجليزية وتركيزه على اهتمامات الغربيين، لم يعطي الموضوعات العربية الإسلامية حقها من رموز التصنيف، فكان لابد من إجراء الترجمة وبعض التعديلات على النظام حتى يلبي احتياجات المكتبة العربية. وتركزت تلك التعديلات على ما يلي: الدين الإسلامي، اللغة العربية، الأدب العربي، والتاريخ العربي الإسلامي. رقم الطلب: ترتب المصادر على رفوف المكتبة طبقا لأرقام الطلب. سؤال: ماذا يقصد برقم الطلب؟ هو الرقم الذي يطلب به مصدر المعلومات من المكتبة ويرتب بمقتضاه على الرف، ويعد وسيلة للربط بين الفهارس ورفوف المكتبة. ويتكون رقم الطلب من رقم التصنيف بالإضافة إلى حروف استهلالية للمؤلف والعنوان على النحو التالي: الحرف الأول من عائلة المؤلف، والحرف الأول من اسم المؤلف، والحرف الأول من عنوان الكتاب. ويتضح ذلك في المثال التالي: كتاب بعنوان دليل المراجع العربية تأليف سعود عبد الله الحزين، فيكون رقم طلبه بهذه الصورة. صفحة 75 025 ح س د. طيب، ح هي تشير على الحزين، وسين لسعود، ودال اللي هو الحرف الأول من الكلمة الأولى من الكتاب وهي كلمة دليل، فحاء سين دال. إذن بيحط الأول اسم عائلة المؤلف، ثم اسم الحرف الأول طبعا من اسم العائلة، والحرف الأول من اسم المؤلف، والحرف الأول من أول كلمة في اسم الكتاب. بعدين مكتوب رقم تصنيف الكتاب حيث إن موضوعه في المكتبات: الحرف الأول من عائلة المؤلف كما ذكرنا. نشاط: اختر أحد كتب مكتبتك المنزلية وطبق عليه رقم الطلب باستخدام الحروف الاستهلالية وأقرب رقم من أقسام ديوي العشري. نشاط: أحضر الكتب التي يحددها معلمك مستخدما رقم الطلب. أسئلة: السؤال الأول، اذكر الأصول العشرة لتصنيف ديوي العشري. السؤال الثاني، مما يتكون رقم الطلب. السؤال الثالث، ما المقصود بالعشرية في تصنيف ديوي؟ السؤال الرابع، صل ما في المجموعة ألف بما يتناسب مع ما في المجموعة باء. المجموعة ألف: الديانات، اللغات، العلوم الاجتماعية، الآداب. المجموعة باء: من 200 إلى 299، من 300 إلى 399، من 800 إلى 899، من 400 إلى 499، من 700 إلى 799. صفحة 76 مراجع: 1. الجواهري خيال محمد، مصادر علم المكتبات والمعلومات، دمشق، المؤلف 1989 ميم. 2. خليفة شعبان وحسن شحاتة وحسن عبد الشافي، التربية المكتبية، القاهرة، الدار المصرية 1417 هجرية. 3. سلامة عبد الحافظ محمد خدمات المعلومات وتنمية المقتنيات المكتبية، عمان، دار الفكر، 1997 أربعة، إعليان ربحي مصطفى وأمين النجداوي، مقدمة في علم المكتبات والمعلومات، عمان، دار الفكر، 1999 5. همشري عمر أحمد وربحي عليان، المرجع في علم المكتبات والمعلومات، عمان، دار الشروق، 1997 6. اليوسف عبد العزيز، المكتبة المنزلية، الرياض، الدار البيضاء، 1416 هجري. صفحة 77، الدرس الثالث، الفهرسة. إذا كان التصنيف تعبيرا عن المحتوى الموضوعي لمصادر المعلومات بواسطة الأرقام، فإن الفهرسة تشتمل على وصف لذلك المحتوى بواسطة كلمات محددة، وبذلك تتضح العلاقة بين التصنيف والفهرسة. وصف المحتوى بين قوسين دليل المراجع العربية. الأرقام 0-25، طبعا الأرقام مكتوب بعد كده على اليمين التصنيف وعلى اليسار الفهرسة. فما هو مفهوم الفهرسة؟ هي عملية الوصف المادي والموضوعي لمصادر المعلومات تقوم بها المكتبة، بحيث تتيح التعرف على مصدر المعلومات بسهولة وتكوين صورة واضحة عنه قبل الاطلاع عليه. أهمية الفهرسة: للفهرسة أهمية بالغة في المكتبات ومراكز المعلومات، لأن الغاية منها تنظيم مصادر المعلومات لتيسير سبل الوصول إليها والاستفادة منها. لذا فإن أي مكتبة أو مركز معلومات لا يمكنه الاستغناء عن الفهرسة لأسباب أهمها ما يلي: أولا، كثرة مجموعات المكتبات حتى أصبح بعضها يضم الملايين من مصادر المعلومات. ثانيا، كثرة الموضوعات التي تتناولها مصادر المعلومات. ثالثا، توفير وقت الباحث وجهده في الوصول إلى مصادر المعلومات. صفحة 78، نموذج بطاقة الفهرسة، رقم الطلب 214 شين عين فاء. يعني هنا طبعا اسم العائلة طبعا آل الشيخ، اسم المؤلف عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وبعدين الآن هنا العنوان، عنوان الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، اسم المؤلف عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، هذا المؤلف مكان نشر الرياض، الناشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، تاريخ النشر 1413 ه، عدد الصفحات 448 صفحة، والحجم أو مقاس الصفحة 24×20 سنتيمتر، الموضوع واحد التوحيد. هكذا يرتب رقم الطلب. إذن هكذا يرتب: أول شيء في الأعلى رقم الطلب شين 214 شين عين فاء. طبعا شين عين فاء هنا ترمز إلى شين اسم العائلة الشيخ، وعين الحرف الأول من اسمه اللي هو عبد الرحمن، والفاء اللي هو أول حرف من اسم الكتاب فتح المجيد فاء. وبعدين بيكتب تحتها اسم العائلة ثم اسم المؤلف كاملا، السطر الثاني اسم الكتاب شرطة اسم المؤلف شرطة الرياض مكان النشر، السطر الرابع يكتب فيه اسم الناشر الرئاسة العامة إلى آخره وعام النشر تاريخ النشر، السطر الخامس يكتب فيه عدد صفحات الكتاب ومقاس الصفحة، السطر السادس أو آخر سطر يكتب فيه موضوع الكتاب اللي هو التوحيد. نشاط: يختار كل طالب أحد الكتب الموجودة في مكتبة مدرسته ليستخرج المعلومات التالية: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات، الموضوع. صفحة 79، أسئلة. السؤال الأول: ما العلاقة بين التصنيف والفهرسة؟ السؤال الثاني: هل يمكن للمكتبة أو مركز المعلومات أن يؤدي دوره دون فهرسة ولماذا؟ السؤال الثالث: تحتوي بطاقة الفهرسة على مجموعة من البيانات، أذكر أهمها. مراجع: 1. الجواهري خيال محمد، مصادر علم المكتبات والمعلومات، دمشق، المؤلف، 1989 2. خليفة شعبان وحسن شحاتة وحسن عبد الشافي، التربية المكتبية، القاهرة، الدار المصرية، 1417 ه. 3. سلامة عبد الحافظ محمد، خدمات المعلومات وتنمية المقتنيات المكتبية، عمان، دار الفكر، 1997 4 إعليان ربح مصطفى وأمين النجداوي، مقدمة في علم المكتبات والمعلومات، عمان، دار الفكر، 1999 ميم. 5 همشري عمر أحمد وربح إعليان، المرجع في علم المكتبات والمعلومات، عمان، دار الشروق، 1997 ميم. 6 اليوسف عبد العزيز، المكتبة المنزلية، الرياض، الدار البيضاء، 1416 هجرية. حتى لا يحدث لبس هنا، الرياض طبعا اللي هي العاصمة، والدار البيضاء هو عبارة عن حي في مدينة الرياض، يقع في جنوب مدينة الرياض. صفحة 80. الدرس الرابع، الفهرسة. تعريف الفهرس: هو قائمة بمحتويات المكتبة من مصادر المعلومات مرتبة وفق نظام معين لتيسير الوصول إلى تلك المصادر. أهم أشكال الفهارس: 1 الفهرس البطاقي، كارد كاتالوج، هو مجموعة من البطاقات الورقية المقواة مرتبة هجائيا داخل أدراج خشبية أو معدنية، وتحمل كل بطاقة بيانات وصفية وموضوعية لأحد مصادر المعلومات الموجودة في المكتبة. 2 الفهرس الإلكتروني، إلكترونيك كاتالوج، هو حاسب آلي خزنت فيه بيانات وصفية وموضوعية عن مصادر المعلومات الموجودة في المكتبة، ويمكن استرجاع تلك البيانات عن طريق عدة مداخل مثل المؤلف والعنوان والموضوع والكلمات المفتاحية. صفحة 81. مقارنة بين الفهرس البطاقي والفهرس الإلكتروني: هذا الجدول يتضمن 3 أعمدة، في العمود الأول لدينا عناصر المقارنة، في العمود الثاني الفهرس البطاقي، وفي العمود الثالث الفهرس الإلكتروني. الآن بالنسبة لمسألة التشغيل: البطاقي لا يحتاج إلى كهرباء، والإلكتروني يحتاج إلى كهرباء. بالنسبة لسرعة الوصول إلى بيانات مصدر المعلومات: الفهرس البطاقي بطيء والفهرس الإلكتروني سريع. بالنسبة لسهولة الاستخدام: البطاقي سهل والإلكتروني أسهل. بالنسبة للأعطال: البطاقي لا يتعطل والإلكتروني يتعطل ويحتاج إلى صيانة. بالنسبة لخيارات البحث: البطاقي محدودة والإلكتروني متعددة. بالنسبة للتكلفة: الفهرس البطاقي تكلفته قليلة، بينما الإلكتروني مرتفعة من حيث الأجهزة والبرامج. بالنسبة للاستخدام عن بعد: البطاقي لا يمكن، بينما الإلكتروني ممكن من أي مكان في العالم. بالنسبة لطباعة قوائم متنوعة: البطاقي لا يمكن، بينما الإلكتروني ممكن. بالنسبة لوقت الاستخدام: البطاقي محدود بدوام المكتبة، بينما الإلكتروني غير محدود. فكر. ذهبت لإحدى المكتبات للبحث عن أحد مصادر المعلومات، ووجدت فهرسا بطاقيا وآخر إلكترونيا، فأيهما تستخدم ولماذا؟
نهاية الوجه الأول.